منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اللواء باقري وعمران خان يبحثان تعزيز التعاون بين إيران وباكستان في كافة المجالات. مفوضية الانتخابات العراقية تبدأ بفرز أصوات محطات انتخابية يدويا، وتقول إن العملية ستحسم خلال أسبوع. 250 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي يبدأون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال. تفاصيل النشرة. بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. جاء ذلك في اجتماع للواء باقري مع عمران خان بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، ناقش فيه الجانبان أمن الحدود والتعاون الدفاعي بين البلدين، كما استعرض الطرفان أبرز التطورات على صعيد المنطقة والساحة الدولية، خاصة الوضع الراهن في أفغانستان. للمزيد حول زيارة اللواء باقري إلى باكستان نتوقف والتقرير التالي.
يزور وفد برلماني إيراني العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ويضم عددا من مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية برئاسة رئيس المجموعة أحمد أمير أبادي فرهاني في إطار مساعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين.
ناقش الوفد الإيراني مع المسؤولين الباكستانيين محاولة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تفعيل النشاط التجاري بينهما في ظل الحدود البرية الطويلة التي تربطهما ببعض، والشعبان الباكستاني والإيراني يدركان أهمية هذه النشاطات.
ملفات عديدة حملها الوفد الإيراني جرى مناقشتها خلال لقاءات موسعة التي أجراها مع القيادة الباكستانية، أولها كانت على مستوى الوفود، إلى جانب لقاء مع وزير الداخلية ولقاء مع رئيس الجمعية الوطنية.
العلاقات الباكستانية الإيرانية قديمة جدا، غير أن الضغوط الأمريكية كانت العائق الرئيسي دائما لتقدم العلاقات بين البلدين، ولكن السيناريو قد تغير الآن، وذلك بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وأعتقد أن الوقت الآن هو الأفضل لتنمية هذه العلاقات وجلبها إلى حيز التنفيذ.
وتشهد العلاقات بين برلماني وحكومتي البلدين تناميا متسارعة مع مساعي الحكومة الإيرانية الجديدة لتعزيز ذلك على كافة المستويات، الأمر الذي أدى إلى إحراز توافق وانسجام في الملفات الثنائية والإقليمية البارزة، وخاصة الشأن الأفغاني والقضية الكشميرية.
أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي العميد قادر رحيم زادة أن إيران مستعدة بشكل كامل لحماية سمائها والرد على الأعداء بشكل حاسم، مضيفا أن مناورات المدافعون عن سماء الولاية حققت كل أهدافها. وفي تصريحات صحفية نهاية المناورات قال العميد رحيم زادة: استخدمنا في هذه المناورات منظومات محلية الصنع بشكل كامل، إضافة إلى منظومات صاروخية جديدة. وتابع: ما قمنا باستعراضه في المناورات هو جزء من قدرات قواتنا الدفاعية الجوية، وما حققناه حتى اليوم في هذا المجال أكثر من ذلك. أعلن القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران توصلت إلى منظومة حديثة ومتطورة للغاية في ذروة التقنيات على صعيد القيادة والتحكم في اتصالات المعلومات العالمية. اللواء السلامي وعلى هامش مناورات المدافعون عن سماء الولاية التي اختتمت اليوم قال: إننا أمام إنجازات وتقدم ملحوظ على صعيد الدفاع الجوي في مواجهة القدرات الجوية المتطورة. أشار المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي إلى خلافات بلاده مع الكيان الصهيوني بشأن الاتفاق النووي، فيما قال إن الولايات المتحدة حققت تقدما ملموسا خلال محادثات فيينا. واعتبر مالي العودة إلى الاتفاق أولا ثم مناقشة سبل تعزيزه أفضل طريقة للمضي قدما بهذا الملف، زاعما أن المباحثات يجب أن تتيح إمكانية التفاوض على أي شيء أقوى من خطة العمل المشتركة. وأضاف مالي أن مفاوضات فيينا لم تسر بالطريقة الأمثل لأن إيران رفضت المفاوضات المباشرة، الأمر الذي يتسبب في تأخير التوصل إلى اتفاق حسب قوله. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية المباشرة بالعدي والفرز اليدوي لمحطات الكرخي والرصافة في العاصمة بغداد. وقال مدير الإجراءات في مفوضية الانتخابات داود السلمان إن المحطات التي ستفحص يدويا 140 محطة، موضحا أن عملية العدي والفرز اليدوي ستحسم خلال أسبوع. ميدانيا أكد الفريق الركن حامد الحسيني قائد وقيادة حرس الحدود العراقية السيطرة بشكل كامل على شريط الحدود مع سوريا، فيما أعلنت فرقة الرد السريع العراقية بدورها عن تنفيذ عملية تفتيش في قضاء أمرلي وتدمير عدد من المضافات التابعة للمجامع الإرهابية هناك. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفن بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أكد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء بأن انفجارا استهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بقيادة أمريكا ضمن حدود محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وتستهدف القوات الأمريكية وأرتالها بشكل مستمر في المدن العراقية المختلفة بعد قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأجنبية من العراق. على صعيد ثاني، تواصلت الاعتراضات السياسية للقوى والشخصيات العراقية على النتائج المعلنة للانتخابات العراقية المبكرة رغم عملية تغيير وتصحيح أعلنتها المفوضية العليا للنتائج الانتخابية، واندلعت مشاجرة اليوم بين قوات خاصة من جهة وبين مراقبي الكيانات السياسية في المكان الذي خصصت المفوضية لعملية العد والفرز لنتائج الانتخابات. وقال شهود عيان أن القوات هي من بدأت العراق وانهالت بالضرب على المراقبين، ووفقا للشهود فإن تلك القوات صادرت ذاكرات الكاميرات للصحفيين والمصورين المتواجدين في مكان الحادث. وقال مدير الإجراءات في المفوضية داود سلمان في مؤتمر صحفي أنه من المستحيل إجراء العد والفرز اليدوي في جميع المحطات بالمحافظات إلا إذا طلبت المحكمة الاتحادية ذلك. وأعلنت مفوضية الانتخابات إجراء عملية العد والفرز اليدوي ل 140 محطة انتخابية فقط. بنفس السياق، طوق المئات من أنصار المرشح عبد الباقي العمري في محافظة ذي قار جنوبي العراق مبنى مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة للمطالبة بالعد والفرز اليدوي. واعترضت العديد من الكتل السياسية على طول العراق وعرضه على نتائج الانتخابات، كما حدثت اضطرابات في كركوك شمال العراق احتجاجا على النتائج المرفوضة. وأعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري رفضه للنتائج التي أعلنت واصفا إياها بغير الشفافة، كما قالت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية أنها جاهزة للدفاع عن الدولة والعملية السياسية بوجه فبركة نتائج الانتخابات العراقية. بسياق ذي صلة، كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون عن الكتلة التي سوف تشكل الحكومة العراقية الجديدة خلال الفترة المقبلة، ومن الراجح أن يكون نور المالكي رئيس الوزراء الأسبق مرشحها لرئاسة الوزراء. وقال محمد الصيهود أن الكتلة الأكبر هي التي سوف تشكل في جلسة البرلمان الأولى، وهي عبارة عن قوى سياسية متحالفة مع بعضها موضحا أن هذا ما أكده الدستور العراقي وفسرته بشكل واضح المحكمة الاتحادية العليا. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا إثر هجوم نفذته فصائل شعبية استهدف مقرا للميليشيات أقصى الريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة السورية. وأفادت مصادر محلية بأن العملية وقعت بمنطقة المالكية وأسفرت عن تدمير ذخائر وإعطاب آليات لمجموعات قسد كانت موجودة بالموقع ذاته. من جهة أخرى، أصيب 5 جنود سوريين بينهم ضابط جراء تعرض آليتهم إلى تفجير على طريق دمشق درعا، فيما تواصلت عملية تسوية أوضاع العشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء بلدة الجيزة بالريف الشرقي لمحافظة درعا. بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد مصورة توثق نجاح قوات الجيش واللجان الشعبية بتحرير المساحة الواقعة بين منطقة الزغن ومعسكر كوفل وصولا إلى سد مأرب في عملية نوعية واسعة. وتضمنت مشاهد عملية فجر الانتصار مواصلة التقدم مع تأمين عدة تلال، فضلا عن تحرير كامل المواقع المجاورة لمعسكر كوفل الاستراتيجي تمهيدا لاقتحامه. ونفذ الهجوم من 4 محاور استهدفت خلاله القوات اليمنية المشتركة مرتزقة العدوان بقصف صاروخي ومدفعي ألحق بهم خسائر فادحة. حول تقدم القوات اليمنية المشتركة في معارك مأرب نستمع إلى التقرير التالي.
المعارك في محور سرواح وسد مأرب ليست كأي معركة لناحية كثافة النيران واستخدام السلاح المضاد للدروع بأنواعه المختلفة، نظرا لنتائجه الثقيلة على العدو ودوره الفاعل والمؤثر في حسم المواجهات والتحكم بمسار العمليات في حالة الهجوم المكثف أو الدفاع التكتيكي. عملية فجر الانتصار سجلت إلى جانب مئات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة تدمير وإعطاب ما يقارب 300 مدرع وآلية وناقلة جند، إضافة إلى ضرب بعض تجمعات الأفراد ومخازن الأسلحة. تمكنت وحدة ضد الدروع من إصابة كل أهدافها الثابتة والمتحركة في مسرح عمليات ممتد إلى داخل معسكر كوفل الاستراتيجي. ضربات مسددة بفضل الله وتأييده ومراحل توثيقها والتقاط مشاهدها الحية منحها إنجازا نوعيا في معركة الوعي. وجانب التجهيز والإعداد والذي كان كفيلا بضرب معسكر العدوان في مقتل وإسقاط كل إجراءات منع وصول هذا السلاح إلى أيدي الجيش واللجان الشعبية. بالحسابات العسكرية قد لا يحتاج استهداف بعض الآليات بالصواريخ الموجهة ولا حتى تجمعات الأفراد إلا إذا كانت القوات المسلحة تملك فائضا كبيرا منها، وهذا ما أثبتته المراحل الماضية وانعكس قلقا وتخبطا في معسكر العدو. وأضف إلى ذلك قدرة مقاتلي الجيش واللجان الشعبية على تدمير الآليات والمدرعات المعادية بأبسط الأسلحة وما توفر بأيديهم من قاذفات B7 وB10 وقنابل يدوية وولاعات. وفي حالات كثيرة مقاتل واحد من أبطال اليمن يمتلك من الشجاعة والقوة ما يكفيه للوقوف شامخا في خط النار أمام أحدث المدرعات ليجبر طاقمها على الوقوف والاستسلام. هذا النوع من العمليات لا يعني استنزافا للآلة الحربية لتحالف العدوان وكسرا لأسطورة السلاح الأمريكي وقوة ردعه وحسب، بل ويعني أن موازين القوى لم تعد كما كانت. فاستراتيجية التحرير الشاملة تقتضي الإعداد الجيد كما تقتضي التكامل في مختلف القطاعات العسكرية.
شرع نحو 250 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي بالإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال احتجاجا على أساليب التنكيل المستخدمة ضدهم. وأكدت المؤسسات الفلسطينية المعنية بالأسرى أن إدارة سجون الكيان استهدفت البنية التنظيمية لأسرى حركة الجهاد عبر تفريقهم والتحقيق مع قياداتهم، محذرة من مخاطر قد تطال بعض الأسرى بسبب تجاوز إضرابهم 3 شهور. واعتبرت المؤسسات هذه المرحلة الأخطر التي تواجهها الحركة الأسيرة بعد عملية سجن جلبوة، مضيفة أن عدد المضربين مرجح للارتفاع، كما سينضم مجموعات من أسرى الفصائل الأخرى تباعا إلى الإضراب. أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة سلواد شرقية مدينة رام الله قبل أن تعتقله وتنقله إلى جهة مجهولة. وفي القدس شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 3 أطفال من بلدتي سلوان والطور، كما تصدت للمتظاهرين في باب العمود وشارعي صلاح الدين. أفاد مصدر لبناني بتأجيل جلسة الحكومة التي كانت مقررة بعد ظهر الأربعاء، وذلك لإتاحة وقت للتوصل لاتفاق بشأن كيفية التعامل مع أزمة قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت. وتثير طريقة عمل القاضي طارق بيطار شكوكا، حيث أوضحت مصادر لبنانية أن تلك التحقيقات مسيسة. المزيد في التقرير التالي.
تأزم آخر يضاف إلى الساحة السياسية اللبنانية، وهو ما يتعلق بملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وتداعيات تلك التحقيقات. تلك التحقيقات كانت ملفا أساسيا على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد الثلاثاء، والذي شهد انقساما بين فريق يريد كف يد المحقق طارق بيطار وآخر يريد الذهاب في التحقيقات إلى النهاية. وملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت شابته شكوك حول آلية عمل القضاة الذين عملوا على الملف واتجاه تلك التحقيقات نحو الكيدية السياسية. فالأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله قال قبل يومين أن القاضي بيطار يتعاطى كالحاكم بأمره في هذا الملف، وهو يوظف دماء ضحايا الانفجار خدمة لاستهدافات سياسية. وضمن هذا الجو طارت جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء إلى الأربعاء ليتم تأجيلها مجددا من أجل المزيد من المشاورات بعد أن علت مستويات المواقف بين مؤيد ومعارض لطريقة عمل القاضي بيطار. فملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وعمل المحقق بيطار طرأ كبند عاصف على طاولة مجلس الوزراء، وتحول الملف إلى أزمة تواجهها الحكومة وتشكل أول اختبار حقيقي أمام تماسكها بحسب مصادر لبنانية متابعة. في المواقف قالت الأمانة العامة لمجلس النواب إن ملاحقة الرؤساء والوزراء تعود إلى المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبالتالي فإن سير القضاء العدلي بهذا الاتجاه يعتبر تجاوزا لصلاحياته. في المواقف أيضا طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بإقالة القاضي طارق بيطار، ولفت إلى أن طريقة عمل القاضي الموتورة أدخلت البلد بالمجهول ووضعت الدولة بالنفق وحولت السفارات إلى قوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية، محذرا من اللعب بالنار. من جهته رأى النائب عن حزب الله في البرلمان حسن فضل الله أن تدخل الخارجية الأمريكية مجددا في التحقيق من خلال تصريحاتها المناهضة لرافضي التسييس والداعمة للسياسات المعتمدة من قبل القاضي بيطار، محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين بهدف منعهم من إعادة التحقيقات إلى مسارها القانوني وإخراجها من دائرة التسييس.
إلى العناوين. اللواء باقري وعمران خان يبحثان تعزيز التعاون بين إيران وباكستان في كافة المجالات. مفوضية الانتخابات العراقية تبدأ بفرز أصوات محطات انتخابية يدويا وتقول إن العملية ستحسم خلال أسبوع. 250 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي يبدأون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال. في أمان الله. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وطابت ليلتكم بألف خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 12:23 نستمع معا إلى تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:33 يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. تأتيكم أرض المقاومة عند 1:32 في الساعة 2:33 تستمعون لتمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:26 أم عند 2:31 لآلئ ودرر. نسائم الرحمة، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 2:48. أما اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 3:00. تأتيكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين في الساعة 3:44. أما عند 3:57 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة زاكية عطرة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ رحيم خاكي. التلاوة هي لسورة المعارج المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن غير ملومين
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا صدق الله العلي العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخوات المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الإمام الحسن العسكري عليه السلام، النجم الحادي عشر في سماء الإمامة. محاضرنا سماحة الشيخ باقر المقدسي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. عرج بسام الراف عنك ستنجلي بالعسكري عساكر الأحزان من أم مثواه المقدس يلتجي لمنار إيمان وكهف أمان حيث الملائك سجد في ساحة تهوي الملوك بها على الأبقان بأبي الذي استسقى فأرسلت السماء في الجدب وابل غيثها الهتان وأبان كذب الجاثليق ورهطي وأعادهم بالخزي والخذلان أفديه مضطهدا تجرع من بني العباس صاب الظلم والعدوان باحت بسم أبي محمد غيلة لكوامن الأحقاد والشنان بأبي الذي ختمت رزايا أهله فيه فليس لرزئه من ثاني بأبي الذي حضر المغيب عنده سرا ولم تر شخصه عيناني وعن الإمامة والقيام بعبئها في الدين قد أنبى أبا الأديان. الحادي عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين إمامنا وسيدنا أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام، أبوه الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وأمه اسمها سوسن ولها اسم آخر حديثة ولها اسم آخر سليل. عادة الجواري كانوا ينتخبولهن أسماء متعددة، ولذلك لما جيء بها إلى الإمام الهادي عليه السلام قال سليل مسلولة من الآفات والعاهات، يعني محفوظة ومبرأة من الآفات والعاهات والأنجاس والأرجاس. الإمام العسكري عليه السلام ولد في المدينة المنورة سنة 231 وأكو رواية 232، وإذا كان سفر الإمام الهادي عليه السلام مع عائلته وبضمنهم الإمام العسكري سلام الله عليه إلى سامراء وبقي هناك إلى أن توفي مسموما شهيدا هناك ودفن، فمعناه أن عمر الإمام الحسن العسكري عليه السلام ذاك الوقت يو 3 سنوات أو سنتين، يعني إذا سنة 231 يعني 3 سنوات عمره، وإذا سنة 232 لأن سنة 234 للهجرة كان سفر الإمام. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه عند 4 من الأولاد من البنين وبنت واحدة. الأربعة من الأولاد من؟ أولهم اسمه محمد ويكنى بأبي جعفر، توفي في حياة أبيه ومعروف بسيد محمد سبع الدجيل في طريق سامراء من الكاظميين إلى سامراء بالقرب من مدينة بلد، المنطقة منطقة دجيل يسموها،
وله كرامات كثيرة، ورجل كان من رجال العلم والتقى والورع، فتوفي في حياة أبي عند مزرعة هنا كان فيها ودفن في نفس المكان. بعد عند ولد آخر اسمه الحسين، كانوا ذول اثنين حسن وحسين، الحسن العسكري عليه السلام، وعنده ولد آخر اسمه الحسين، حسين أيضا توفي ودفن عند أبيه الإمام علي الهادي سلام الله عليه، يظهر أن دفن، يظهر أن توفي بعد أبيه. ولذا في بعض الروايات أنه مستحب الإنسان هناك يقرأ لفاتحة أو يزوره عندما يزور العسكريين عليهم السلام. وعند ولد آخر اسمه جعفر، وهو المعروف بالكذاب اللي ادعى الإمامة كذبا، وعند الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وعند بنت اسمها علية. على كل حال، ولو كان بعض المؤرخين يشتبهون بالأسماء، لأنه باعتبار علي الهادي عليه السلام ذول أولاده، فشوف اشتباه يصير، ينسبون هؤلاء الأولاد بعضهم إلى علي الرضا، والبعض الآخر ينسبهم إلى محمد الجواد، بينما محمد الجواد ما عنده غير أولاد اثنين، أبناء اثنين. أما الإمام الرضا ما عنده غير ولد واحد، وهو الإمام الجواد عليه السلام، والإمام الجواد ما عنده غير اثنين، علي الهادي عليه السلام وولد اسمه موسى، سيد موسى المبرقع، اللي السلسلة الرضوية تنسب إليه، وهو مدفون في قوم. المهم أن من بعد الإمام الرضا، الإمام الجواد الهادي العسكري، لشهرة الإمام الرضا، كل واحد منهم كان يقال له ابن الرضا، كان يقال له ابن الرضا لشهرة الإمام الرضا عليه السلام، ولأنه صار ولي عهد وإلى آخره. أكو موقف جميل للإمام مع بهلول في أيام صغره، يعني أيام صغر الإمام. بهلول يقول: مررت على صبية يلعبون، فرأيت الحسن العسكري واقفا ينظر إليهم ويبكي. هو ما كان يعرف قبلا، يقول: فظننت أنه لا يملك ما يملكه الصبيان حتى يلعب معهم، فأقبلت إليه قلت: مما تبكي؟ أتحب أن أشتري لك ما عند هؤلاء حتى تلعب معهم؟ يقول: فرفع رأسه إلي قال: يا قليل العقل، ما للعب خلقنا. كلمة عظيمة جدا، وطفل كان. قلت: ولأي شيء خلقنا؟ قال: للعلم والعبادة. قلت: من أين أخذت هذا؟ قال: من قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بالفعل الله تعالى خلق الإنسان للعلم والعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تحتاج مقدمة، تحتاج إلى العلم، لأن عبادة من دون علم لا خير فيها، تحتاج إلى تفقه في الدين. يقول: ثم قلت له: عظني. فوعظني بأبيات، ما شفت الأبيات مذكورة في مكان. يقول: ثم بكى حتى أغمي عليه، فلما أفاق قلت له: ما أنزلت بنفسك وأنت طفل؟ ليس عليك ذنب. يقول: فنظر إلي قال: دعني من كلامك هذا، إني نظرت إلى أمي توقد النار في الحطب الكبار، فلا تتقد إلا بصغار الحطب، وإني أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. الله، صدق، يعني هذا الحطب الكبار من تجيبه، إذا ذاك العالم ذاك الوقت اللي ما كنا فطو شيء يخلون عليه، فما يتقد إلا يجيبون سعف، يجيبون حشيش يابس، يجيبوا بعض الأشياء الصغار يجيبوها، فيلا تشتعل. إني أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. تعرف على أن الأئمة من صغرهم لا يلهون ولا يلعبون. ترعرع في حجر والده وشوف الأجواء اللي كان يعيش بها الإمام في سامراء العاصمة ذاك اليوم، ثم أطراف حتما ذول العباسيين وغير العباسيين وفجورهم وأعمالهم غير السليمة، بس ما تأثر على كل واحد. شوف ما أثرت إلا على جعفر، بس لجعفر كان شوية منحرف، وإلا بقية أولاد الإمام الهادي ما أثر فيهم الموقف المحيط، ما أثر به. والإمام العسكري ما كان يزداد إلا ورعا وتقى، إلى درجة أن أحمد بن عبيد الله ابن الخاقان هذا كان عدوا مناصبا للإمام العسكري سلام الله. لكن يتعجب يقول سمعت أبي عبيد الله يمدحه ويمدح أباه كثيرا، ثم يقول ما سألت أحدا عنه إلا ومدحه وذكر فضائله وفواضله وأخلاقه وورعه وتقواه. ثم يقول وسمعت أبي يقول لو زالت الخلافة عن بني العباس لا يليق لها أحد غير الحسن بن علي، يعني العسكري عليه السلام. الإمام الحسن العسكري من بعد والده ابتلي بخلفاء زمانه، وابتلاءات الإمام العسكري أكثر من غيره. ليش؟ لأن الجماعة يعلمون أن الثاني عشر من الأئمة المعصومين عليهم السلام هو الحج المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا، ويعرفون أنه من الحسن العسكري، ولذلك كانوا يضيقون عليه، كانوا يحبسونه كثيرا، يحاولون إبعاده عن أهله، إبعاده عن زوجته، حتى لا تنعقد نطفة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وكانوا يحاولون قتله بكل وسيلة أيضا. يعني إحنا لما نجي إلى تاريخ الإمام الحسن العسكري من بعد أبيه، شوف الإمام العسكري من بعد أبيه لعله بعض الأشهر قضاها خارج السجن، مع شخصيته ومع فضله دائما من سجن إلى سجن ينقل، وما يريد إلا سجون عامة، لا سجون خاصة. سلم الإمام العسكري سلام الله عليه إلى أمثال هؤلاء، وكان العباسيون يشجعون هؤلاء على إيذاء الإمام وقتله. فمثلا سلم الإمام إلى علي بن أوتامش وكان مبغضا لأهل البيت، ما بقي الإمام عنده في بيته، يعني ما بقي الإمام في بيته عنده إلا أيام، حتى خضع له ووضع خده له، يعني تواضع له وأخذ يحترمه غاية الاحترام من بعد ذاك البغض. سلم الإمام سلام الله عليه إلى واحد آخر منهم، ودخل عليه جماعة من العباسيين فأخذوا يشجعونه على إيذاء الإمام، ظاهر صالح بن وصيف اسمه. قال ما أصنع؟ أوكلت به رجلين شر خلق الله. ثم بعد مدة وإذا بهما يتواضعان له، فبعث خلفهما أحضرهما، سألهم قدام الجماعة ما شأنكما وهذا الرجل؟ قال ما نقول في رجل يقضي النهار بالصوم والليل كله بالعبادة وهو مشغول دائما بالعبادة، والله ما رفع طرفه إلينا إلا واضطربنا له، يعني خوفا وخشوعا. نحرير أيضا واحد من ضباط الأتراك سلموا الإمام العسكري إليه وأمروه بإيذائه، بعد كم يوم امرأته التفتت إليه قالت: يا هذا اتق الله في هذا الرجل، فإنه رجل عبادة وورع وخير ومن أهل الله، إني أخشى عليك منه أن الله ينتقم من عندك كرامة له. قال: والله لألقينه بين السباع. أكو بركة سباع ذاك الوقت؟ حديقة حيوانات ماكو، وإنما كانوا يجيبون بركة، بركة يعني مثل الحوض يسوون ويغطوه، وبنفس الوقت مثلا صفائح حديدية شو شنو يخلون أوقا أو شبكة حديد وما شابه، هذا يستفيدون من عنده. إذا واحد يردون يعدموه أحيانا يجيبوا يذبوا للسباع فتأكلوا طعام يصير للسباع، يخلصون من عنده بعد لا كفن ودفن وطلابة ما بيأكل، كأن لم يكن شيئا مذكورا، كان ما مخلوق. لكن اليوم ماكو أحواض تيزاب حتى يذبوه بحوض التيزاب حتى يذوب، لأن أكو بعض المفكرين يبدعون في وسائل الخير، يسوي له سيارة، يسوي له طيارة، يسوي أدوية مثلا، يطلع ما أدري وسائل لمستشفيات، يطلع وسائل راحة مثلا تليفون غير ذلك. وأكو بعضهم اللي متلبس الشيطان بأبدانهم، دول يفكرون بوسائل التعذيب، أنواع وسائل التعذيب اللي يطلعوها لتعذيب عباد الله. يقول: فأقبل بالإمام وأنزله إلى بركة السباع ومضى عنه وهو لا يشك أنها قد مزقته. يقول بعد ذلك مدة أقبل ونظر وإذا به واقف يصلي والأسود حوله تبصبص له. هذا هم ترى سر من أسرار الله. إحنا عدنا في الروايات أن ولايتنا عرضت حتى على السباع والحيوانات، وأن لحوم المعصومين، مو كل السادة ترى، لا تجربوها بالسادة المساكين، لا، لحوم المعصومين محرمة على السباع. لذلك كانت تأتي السباع إلى جسد الحسين عليه السلام فتمد أعناقها على الجسم الطاهر، تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثا غير مقبور. يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة والقوم تجري نهارا فوقه الرمكة. على كل حال هذا سر إلهي، احنا ما نعرف هذا السر شنو ترتيبه، لكن سر إلهي من أسرار الله. يقول: بعد ذلك أقبل يحيى ابن قتيبة الأشعري ومعه الأستاذ، سما يذكر أستاذ شنو؟ أستاذ مربي يعني للأسود أظنه هكذا. يقول: معه الأستاذ فنظر وإذا بالإمام واقف يصلي والأسود حوله، كأنه مثل الذي هذا الأستاذ المحترم ما أدري صار فكرة على أساس أن يراوي الحاضرين مثلا بأنه يستطيع أن يعمل مثل عمل الإمام العسكري، أو مثلا أستاذ إذا كان مربي للحيوانات على أساس أن هاي صايرة أهلية إلى درجة اللي بحيث بعد ما تتعرض لأحد، يعني تطبعت وتدجنت مثل ما يقولون، صارت أهلية بعد الوحشية مالتها راحت. يقول: فنزل، بمجرد أن نزل تناوشته السباع فقطعته ومزقته وأكلته. يحيى ابن قتيبة واقف صاحبه راح يركض إلى الخليفة العباسي، قال له: هكذا حادث صار. يقول الخليفة العباسي أقبل مسرعا إليه. قبل هذا المعتمد العباسي، قبل الخلفاء يبقى له كم شهر، يبقى له كم سنة، سنة سنتين كذا وخروا، فالمعتمد كان خايف منها، ولذلك من شاف هيك كرامة أقبل إلى الإمام، طبعا أخرجه من بركة السباع ثم وقع على قدمه ويلتمسه أن يدعو له أن يطيل عمره في خير. والإمام هم بعد دول لا يردون أحدا حتى لو كان عدل، فدعا له. يقول: بقي في الحكم دون ذيك الفترة، دون الخلفاء اللي كانوا في ذيك الفترة 20 سنة، بركة دعاء الإمام سلام الله عليه. لكن على كل حال ذولا أهل غدر وأهل ظلم، حتى مع أهل الخير. كم مرة والمعتمد العباسي بنفسه سجن الإمام، اللي مر من المرات في السجن عيسى ابن صبيح ينقل، يقول نحن في السجن والإمام معنا، صار حديث عن العمر، أنت عمرك إيش قد ذاك عمرك إيش قد، يقول التفت إلي الإمام قال أنت عمرك 65 سنة وشهر ويومان. يقول عندي كتاب دعاء وياي، أول كانوا يكتبون تاريخ الولادة على القرآن، كتاب الدعاء، بعض الكتب القديمة موجودة القرآن أو دعاء شيء. يقول صدق فتحت الكتاب شفته تماما كما قال الإمام سلام الله عليه. ثم التفت إلي قال عندك ولد؟ قلت لا. فقال اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا فنعم العضد الولد. ثم أخذ يقرأ هذا البيت من الشعر: من كان ذا عضد يدرك ظلامته، إن الذليل الذي ليست له عضد. قلت له سيدي أنت عندك ولد؟ قال لم أرزق إلى الآن، ولكن سيرزقني الله تعالى ولدا يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا. ثم أخذ يقرأ هذين البيتين من الشعر القديم: لعلك يوما أن تراني كأنما بني حوالي الأسود اللوابد، فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو في الناس واحد. هذا كأنه تميم، فواحد اسمه تميم، وزوجته قالت له ليس لك ولد، وخصوصا اعتماد الرؤساء والشخصيات على الأولاد، كثرة الأولاد. فتميم بعد ذلك صاروا له أولاد، وأولاد أولاد اللي عشيرة بني تميم منه، فإن تميما قبل أن يلد الحصى، يعني العدد الغفير، أقام زمانا وهو في الناس واحد. ولذلك يقولون إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابة. فليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، أحيانا يشوف بالنفر واحد آلاف يصيرون. على كل حال، فعيسى ابن صبيح يقول صار حادث. الحادث شنو؟ اللي سبب أن المعتمد العباسي يبعث خلف الإمام ويخرجه من السجن، كما أنه أبو هاشم الجعفري وجماعة كانوا في السجن أيضا. يقول أصيب الناس بالقحط وقلة المطر ذيك السنة، فخرج الخليفة العباسي ومعه الناس لصلاة الاستسقاء. عندنا صلاة يسموها صلاة الاستسقاء، يعني يستسقون المطر، وكلما يقولون فلان به يستسقى الغمام، يعني لكرامته عند الله، لفضله عند الله، دعاء مستجاب. فلما يروح يستقي الله تعالى يجيب دعاءه ويسقي الناس كرامة له. صلاة ركعتين أكو ترتيبهم بها في كتب الفقه مذكورة الصلاة. فخرج الخليفة العباسي وربعه وجماعته، دعوا الله تعالى، ماكو لا مطر لا شيء. بعض يقول ثلاثة أيام خرجوا، ثلاثة أيام متعاقبة ما حصلوا شيء. أكو جالية مسيحية هناك باعتبار المنطقة والمدينة مدينة عاصمة صايرة، فأكو أجانب. جالية المسيحية خرجت مع رهبانها ومع علمائها للدعاء، وبالفعل وقفوا يدعون الله سبحانه وتعالى فأمطرت.